بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا المتن الموسوم بثلاثة الأصول، ومع اللقاء الحادي عشر بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زال الحديث موصولا مع الأصل الثالث من هذه الأصول، وهو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى تكلمنا عن نسب النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، تكلمنا عن بدء نبوته بقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. تكلمنا عن بدء الرسالة بقول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. بدأنا نتعرف على فترة المعاناة في مكة المكرمة، وما لقاه النبي صلوات ربي وتسليماته عليه من إذاء، وكذلك ما لقاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حتى وصلنا إلى حدث الإسراء والمعراج الذي كان بمثابة المنحة بعد المحنة، بمثابة اليسر بعد العسر، بمثابة الفرج بعد الضيق والكرب. وبدأنا نقف أمام هذا الحدث الجليل ونتابع الآيات التي رآها نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة، حتى وصلنا إلى أعظم آية على الإطلاق، وهي الصلوات الخمس التي فرضها الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام التسليم على أمته في ليلة المعراج. بدأنا نتعرف على منزلة هذه الفريضة من خلال آية على مائدة سورة العنكبوت، يقول الرب عز وجل فيها بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سورة العنكبوت الآية 45. هذا بطبيعة الحال قادنا للتعرف على مقاصد السورة، وهي سورة العنكبوت، حتى نتمكن من فهم آياتها. ثم شرعنا في شرح الآية وبيان مضمونها، فبينا معنى أطل ما أوحي إليك من الكتاب، وعلمنا أن التلاوة تنقسم إلى قسمين: تلاوة لفظية وهي القراءة، وتلاوة عملية وهي الاتباع، بأن تصدق الخبر وأن تنفذ الأمر وأن تجتنب النهي. والكتاب هنا هو القرآن الكريم. ثم بدأنا نقف أمام هذه الفريضة في قول الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ووقفنا مع كلمة تنهى، وبينا أن الصلاة بمثابة الواعظ الذي ينهاك عن اقتراف الفحشاء وعن اقتراف المنكر. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما المقصود بالفحشاء وما المقصود بالمنكر؟ فهذا السؤال نجيبه في هذا اللقاء مع التعرف على بعض فضائل هذه الفريضة العظيمة. يقول العلماء في تعريفهم للفحشاء والمنكر، قالوا: المقصود بالفحشاء كل فحش من القول أو الفعل، وهو كل ذنب استفحشته الشرائع والفطر. يبدأ الفحشاء كل فحش، الفحش يكون في القول كما يكون بالفعل، يكون بالقول كما يكون بالفعل. فكل أنواع الألفاظ التي تستنكرها الفطر السليمة ولا تقرها الشرائع تدخل ضمن الفحش. فمن ذلك الكلام المتعلق بالعلاقة بين الرجل والمرأة، أي الزوج والزوجة، لا يجوز التكلم به أمام الغير. كثيرون هؤلاء الذين لا يحفظون تلك الحرمات، فتجد بعضهم يبدأ يصف الحياة الزوجية لرفاقه مثلا، ماذا يصنع ماذا يفعل بالقول، وهذا من الفحش الذي حذر الكتاب وحذرت السنة من اقترافه. بل يعد هذا نوع من أنواع إفشاء الأسرار الزوجية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بئس الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يصبح فيكشف سرها، وبئسة المرأة تفضي إلى زوجها ويفضي إليها ثم تصبح فتفشي سره. الزوجة مثلا تتكلم مع أمها عما يدور بينها وبين زوجها من معاشرة مثلا، هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز هذا الكلام، لا يجوز، هذا سر من أسرار البيوت، لا يجوز أن يطلع عليه الغير، لا أم ولا أخت ولا صاحبة، لا يجوز. كذلك الرجل يسامر أصحابه بمثل هذه الأحاديث، هذا من الفحش. أيضا من الفحش البذاء في القول، السباب بألفاظ تنكرها الفطر، هذا من الفحش. كذلك من الفحش الغيبة، النميمة، هذا كله يدخل ضمن الفحش. فالفحش ليس قاصرا على ما يتعلق بالعلاقات الزوجية فقط أبدا، ولكن العلاقات الزوجية جزء من الفحش، هذا بالقول وكذلك بالفعل. يعني الفحش قد يكون بالفعل، نعم، بعض الإشارات القبيحة التي يفهم منها الفحش لا تجوز. يعني بعض الناس يبدأ يرتكب حركات معينة، يومئ برأسه أو يغمز بعينه أو بأصبعه ليدل على الفاحشة، فهذا من الفحش ومن عظائم الأمور ومن الكبائر. إذن الفحش ليس قاصرا على الأقوال بل على الأفعال. الزنا من الفحش، الزنا من الفحش وتوابع الزنا. إذن مصافحة المرأة باليد من الفحش، الغير محرم من الفحش، غير محرم على التأبيد يعني، لأنها مقدمة من مقدمات الزنا. النظرة المحرمة للمرأة من الفحش، اللمس من الفحش إلى آخر. فهذا عن تعريف الفحش: كل فحش من القول أو الفعل، هو كل ذنب استفحشته الشرائع والفطر. طب إيه معنى المنكر؟ المنكر كل مستقبح غير معروف ولا مرضي، كل مستقبح، أي أمر قبيح يدخل في المنكر. وطبعا طريق معرفة المنكر الشرع لا العقل، ما رآه الشرع منكرا فهو المنكر، وما رآه الشرع معروفا فهو المعروف. يبقى المعروف والمنكر مصدر هما الشرع، لأن بعض الأمور قد يراها الناس من المنكر وهي من المعروف. مثلا في هذه الأيام ابتليت الأمة بشرذمة من الناس يرون حجاب المرأة من المنكر ويحاربونه، وقنوات تبث سمومها على الناس. فهل يعد حجاب المرأة من المنكر وفق هذه الفطر المنتكسة؟ الإجابة لا. برضو من المنكر عند كثير من أصحاب الفطر المنتكسة أن يطلق الرجال لحاهم. اللحية عند كثير من الناس منكر، حتى تلاقي حتى يقول لك إيه اللي أنت عامله في نفسك ده يا أخي، احلق كده وخليك حلو كده، ده أنت بقيت وحش قوي. أصبح منكر عند هؤلاء. وعائشة تقول ما أزين الرجال باللحى. شوف الشرع، هو ده الشرع. هو بقى الله عز وجل زين الرجال باللحية، يعني زينتك في لحيتك، وزينة المرأة في قرونها أي في ضفائرها. وذلك يقول لك من علامات جمال المرأة طول شعرها، يقول لك ده شعرها لغاية ظهرها مثلا، مش عارف خلاص كده، فده جمالها، جمالها في طول شعرها. مش عامله لك جرسون دلوقتي، بتحلق لك جرسون، جرسون عامله زي الولد يعني، اهو فطر منتكسة. جمالها في طول شعرها، فأصبحت الفطرة المنتكسة تزين لها إن جمالها فين؟ في حلق شعرها. فهل يبقى كده حلق الشعر هو المعروف ولا المنكر؟ المنكر. فإذا المنكر والمعروف طريقهما الشرع، مش ما تراه الفطر المنتكسة أو العقول العفنة الخاربة. واضح. فكثير من قيم الإسلام تعد عند الكثيرين اليوم في ظل اختلاط المفاهيم من المنكر، وهي المعروف بعينه، وهي المعروف بعينه. إذن ضابط المعروف والمنكر الكتاب والسنة. فما رآه الشرع حسنا فهو الحسن، وما رآه الشرع سيئا فهو السيء. وهذا مفهوم كون عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما قال إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد، فما وجد أطهر ولا أنقى من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته. ثم اطلع إلى قلوب العباد، فما وجد أطهر ولا أنقى من قلوب أصحاب محمد رضي الله عنهم فاختارهم وزراء نبيه. فما رآه المسلمون حسنا فهو الحسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو السيء. أو كما قال هذه الجملة الأخيرة، فما رآه المسلمون حسنا أي الصحابة، فالمسلمون هم الصحابة، يتكلم عن أصحاب النبي. فما رآه المسلمون حسنا فهو الحسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو السيء، لأن الصحابة لا يتكلمون إلا بالكتاب والسنة، لا يتكلمون إلا بالكتاب والسنة. يبقى الحسن عندهم ما حسنه الشرع، والقبيح عندهم ما قبحه الشرع. لهم منهج، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وحتى باب الاجتهاد عندهم يوافق الكتاب والسنة في القواعد الكلية والأصول المرعية. ولذلك نقول أن منهجنا كتاب وسنة، بفهم من؟ بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لماذا؟ هم أعلم الخلق بمراد الحق بعد رسول الله، لأنهم تلاميذ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، نزل الوحي في حضورهم وتعلموا من رسول الله مباشرة عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهم أعلم الخلق بالحق لأنهم أخذوا عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى المعروف والمنكر طريقهما الشرع لا العقل. ولذلك ما ضلت وما زلت الفرق الضالة إلا بسبب تحكيم العقل وتقديم العقل على الكتاب والسنة. كالمعتزلة جاءوا بنظرية ضالة باطلة، هي تعتبر من أسباب الرئيسة في إضلال الناس، وهي نظرية التحسين والتقبيح العقلي. فهم يرون، يقول لك ما يراه العقل حسنا فهو الحسن، وما يراه العقل قبيحا فهو القبيح. هذه النظرية الباطلة اللي بيقوم عليها معظم المبتدع اليوم من دعاة التنوير أو العقلاني، يقول لك العقل، سيبك من الشرع بقى خلاص، إلغي الشرع هذا واحتكم لعقلك، فما يراه العقل حسنا فهو الحسن، وما يراه العقل قبيحا فهو القبيح. فجعلوا معيار معرفة المعروف والمنكر إيش؟ العقل وليس النقل، والنقل هي الكتاب والسنة. عندما تقرأها في كتب الفقه أو كتب الحديث يقول العقل والنقل، يبقى النقل المقصود بإيه؟ الكتاب والسنة. ويطلق على أيضا السمع، يقول لك السمعيات، أي الذي جاءك عن طريق السماع في الكتاب والسنة. فهؤلاء القوم ماذا فعلوا؟ أرادوا هدم الإسلام وهدم قيمه وتعاليمه، فقدموا عقولهم. إذن العقول متفاوتة، فهذا التفاوت يؤدي إلى الضلال. إما تجعل العقل هو المقياس في كل شيء خلاص، إذن كل ما لا يقبله عقل صاحب عقل زعم هيرده وينكره. بالضبط مثل حديث الذبابة مثلا عند البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام كان التسليم يقول إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه ثم ليشرب، فإن بأحد جناحيه الداء وبالآخر الشفاء الدواء، أو كما قال النبي. كثير من أصحاب المدرسة العقلانية أنكروا هذا الحديث وقال لك ده لا يتفق مع عقولنا، فأنكروه ورد السنة. تمر الأيام ويجي العلم الحديث اللي هم بيؤمنوا به إلههم، يكتشف قضية إن فعلا الذباب عندما يهوى على إناء بيبدأ يسقط بأحد جناحيه الشمال، خلاص كده هذا الجناح فيه الميكروب، الجناح الآخر فيه الترياق فيه الدواء. فلما العلم قال بدأوا يقتنعوا بالحديث. ما هو النبي قال لكم أنكرتموه لما جاء عن الشرع، لكن لما جاء عن العلم الذي تعبدون وتقدسون علوم المادة عملتم إيه؟ تراجعتم. هكذا هكذا القوم مذذبون، اللي جيلهم عن النبي ما يعرفوهوش، لكن يجيلهم عند غير النبي، لما يجي عند مش عارف أينشتاين ولا غيره لكن يجي عند النبي محمد لا ما ناخدوش. زي ما قلت لكم قديما كنا نقول لهم يا جماعة السنة تقصير الثوب، يا كنا نعاني مع الناس قديما. لما بدأ الغرب يطلع لهم موضة البرمودة البنطلون القصير ده بقى كلهم يلبسوه. الله، طب ما هو النبي قال لكم، قال لكم ارفعوا عن الكعبين، ما خدتوش ليه؟ إنما يجي من عند الخواجة يبقى هو هكذا فطر منتكسة. اليوم مثلا اهو في الوقت اللي بنعيشه الآن أصبحت اللحية موضة عند الغربيين، فتجد البعض يبدأ يتشبه بهم. طب ما جالكم من عند النبي، له لحية كثة تملأ صدره. بالله عليك عندما تلتقي نبيك يوم العرض على خالق السماء والأرض ويقول لك أمرتك فقلت أرخو اللحى، فين لحيتك؟ هتقول له إيه عذرك؟ وخاصة العشرين في دول الغرب، إيه عذركم؟ إيه العذر يا إخو؟ ما في عذر، العذر الخوف على الدنيا فقط. إذن أنتم طلاب دنيا ولستم طلاب آخرة. من الآخر عشان نرتاح ونفض القضية بقى، عشان ما تقعدش تلف وتدور. أنا بقول لك كده ليه؟ لأني سأسأل عنك يوم القيامة أمام ربي عز وجل، لماذا لم تبلغ هدي النبي؟ أنت إيه عذرك في عدم إعفائك للحية؟ وهذه سمت الأنبياء، مش محمد فقط، جميع الأنبياء والرسل. قال ابن أم لا تأخذ بلحياتي، ده هارونه وموجود في التوراة. عيسى كان صاحب لحية، حتى انظر إلى تصويره التي يصورونها في كنائسهم، صاحب لحية، جميع قديسيهم أصحاب لحى. طب انظر اليهود وحقامات اليهود، لحاهم أطول من لحان، بل تجرجروا تحت سراتهم، لأن اللحية يا إخوة نهج الأنبياء والرسل، فطرة فطر الله الخلق عليه. هم اليومين دول هم بيلتحوا الآن، إنه مكتشفوا إن في اللحى قوة فحولة للرجال، وسبب من أسباب ميل المرأة صاحبة الفطرة السليمة للرجل. حتى أنا قلت قديما، حتى لما يجي لك مولود طفل صغير يعرف يفرق بين أمي وأبي، والطفل كله ناعي، لكن يعرف لما الأب ياخده كده في هنا خشونة، في رجل هنا، فيهم رجل مش ما هي هي واضح. وبعدين حلق الدقن بكلافة وقرف وكل شوية محتاج مكان ومحتاج موس وقرف ونيلة سودة. ليه مغلب نفسك وأمراض جلدية وتجرح نفسك وشكلك بؤس؟ طبعا إلا لمعذور والضرورة تقدر بقدرها. أصبح اليوم اللي ينادي باللحية متشدد، متشددون حتى يصفوننا نحن هنا في الغرب. اوعوا تروح عند الشيخ سيد ده، اي حد يروح بيلتحي شده، ده مشكله، ده متشدد، ده النبي متشدد يا اخوه. النبي بقى متشدد عند القوم. ماذا اقول لكم؟ اقول لكم قال رسول الله. لماذا تصفوني انا بالمتشدد عندما انقل لك سنه نبيك وهدي نبيك؟ واضح. بقت مصيبه كبيره جدا يا اخوه، عافانا الله واياكم. خلاص. فاصبح الان لما تنظر لعقول الناس أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. الناس خلاص تعارفوا على أن المنكر هو المعروف، إلا من رحم ربي وعصم. بنقول لك لا، انتبه، المعروف والمنكر طريقهما الشرع إلى العقل، كتاب الله وسنة النبي، وهذا ما أخبر ابن سعود. فما رآه المسلمون حسنا فهو الحسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو السيء، لأن طريقهم كتاب وسنة، منهج، منهج رباني يا إخوة. الدنيا سوف تزول بحلوها بمرها بشدتها لكن هناك سؤال هنعرض، كيف بي وبك عندما يسألنا رسولنا عن سنته وعن طريقته؟ بماذا نجيب؟ اليورو هيعدي والراتب هيعدي والدار هتمشي ونسيبها والسيارة هنسيبها ورا مننا والكل هنسيبه ورا مننا ونمشي نعدي وننزل هناخد معانا كفن قطعة قماش فقط. كما قلت لك الساعة اللي انت لابسها دي يا شيخ سيد لما تموت هيقلعوها لك، مش تنزل بيها القبر، والخاتم بتاعك هيقلعه لك، لبسك هيقلعه لك، بطاقتك وأوراقك هياخدوها منك، أموالك اللي في جيبك هياخدوها منك، نظرتك هيخلعوها ويستفيدوا بالشنبر بتاعها ده يركبوه عليه عدسات أخرى ويستعملوها خلاص، وتخرج عاريا كما جئت إلا من عملك الصالح إلا تلقى به ربك عز وجل. ماذا قدمت لدين الله؟ ماذا فعلت؟ إيه اللي أنت بذلته وقدمته من أجل الدين؟ خلاص؟ هل الدنيا شغلتك حتى قدمتها على دينك؟ هو ده السؤال. هل خشيت المخلوق ولم تخشى الخالق جل جلاله؟ هو ده السؤال اللي تسأله، فلازم تعد للسؤال جوابا. إذا طريق المنكر والمعروف كتاب الله وسنة النبي، لا ما تراه الفطر المنتكسة والعقول الخاربة العفنة. قال ابن العربي رحمه الله تعالى: قيل الفحشاء المعاصي وهو أقل الدرجات، فمن لم تنهه صلاته عن المعاصي ولم تتمرن جوارحه بالركوع والسجود حتى يأنس بالصلاة وأفعالها أنسا يبعد به عن اقتراف الخطايا وإلا فهي قاصرة. إذا إمتى أعرف أن صلاتي قاصرة يعني غير كاملة تامة؟ عندما أقع في العصيان يبقى الصلاة غير تامة، أنا لم أحسن صلاتي، لأنني إن أحسنت الصلاة لابتعدت عن العصيان. طيب، قال: والمنكر هو كل ما أنكره الشرع وغيره ونهى عنه. يبقى أي شيء الشرع ينكره وينهى عنه ده المنكر، ده المنكر. يبقى الطريق عندنا في الشرع. يقول الطاهر ابن عاشور رحمه الله: الفحشاء اسم للفاحشة، والفحش تجاوز الحد المقبول. حتى يقول لك انت امرك استفحش، يعني زاد قوي، زدت عن الحد في الفجور يعني، فده الفحش. امره ايه؟ استفحش، يعني ايه؟ تجاوز، تمادى في التجاوز. فالمراد من الفاحشة الفعل المتجاوزة ما يقبل بين الناس، في أمور تقبل بين الناس، إن زودت عن ده يقول لك إن زاد الشيء عن الحد انقلب للضد، خلاص بينا دخلنا في الحرج. والمقصود هنا من الفحشة تجاوز الحد المأذون فيه شرعا من القول والفعل. الشرع وضع حدود للقول والفعل، ان تجاوزت الحد اعتديت، وقعت في الفحش، وقعت في الفحش. قال: وبالمنكر ما ينكره ولا يرضى بوقوعه، اي الشرع، الشرع ينكره ولا يرضى ان تفعله، فعلته يبقى فعلت المنكر. بعض المفسرين فسروا الفحشاء بالزنا فقط، وهذا القول تعبير عن الجزء وليس عن الكل، يعني لا شك ان الزنا يدخل ضمن الفحش، لكن الفحش عامة ولا تقتصر على الزنا فقط. طيب، احنا الان بعد ان تعرفنا على الفحشاء والمنكر وأن الصلاة بمثابة الواعظ اللي بينهى ويحذر من الوقوع في الفحشاء والمنكر، تعالوا لنرى بعض فضائل الصلاة وأثر الصلاة في حياة الإنسان. من أثرها أن الصلاة ملاذ المسلم عند المصائب والشدائد والكروب. المسلم حقا عندما يبتلى بشدة أو بضائقة أو بقرب يفزع إلى الصلاة، يفزع إلى الصلاة، ملاذ له. كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا حزبه أمر، يعني في شدة أو ضائقة أو كرب، قال: قم يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، قم يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. يبقى الراحة فين؟ الصلاة. طب انظر لحال الكثيرين اليوم، أصبحت المصائب سبب لتأخير الصلاة، بل وبعضهم يترك الصلاة لأنه عنده مشكلة، أليس كذلك؟ بلى، مصيبة كبيرة جدا. أصبحت المفاهيم معكوسة. المفترض المسلم إذا ابتلي بأمر يفزع للصلاة ويحافظ عليه. الله تعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. يبقى عند الشدة استعين بإيه؟ بالصبر وبالصلاة، حافظ على الصلاة في الوقت، افزع للصلاة، جات لك ضائقة أو كرب قوم اتوضى وصلي ركعتين واجأر بالدعاء. لا، اليوم احنا عكسنا المفاهيم: إلا من رحم ربي وعصى، يبتلى يترك الصلاة، يبتلى ما يصليش في الوقت، وتقول له بقى صلي ممكن يسبك وممكن يغضب عليك، يقول لك ما تكلموش دلوقتي صلي، عنده مصيبة. يعني ما يصليش عشان عنده مصيبة؟ ولا يصلي؟ يصلي، لازم يقوم يصلي. فكانت الصلاة ملاذ المسلم. جاء عند الإمام مسلم من قصة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عندما مر على أرض مصر ومعه سارة عليه السلام، وكانت سارة من أجمل النساء رضي الله عنها، كانت جميلة جدا. وكان ملك مصر في الوقت ده في نوع فجور، أي امرأة تعجبه يأخذها لنفسه، إلا إن علم أن لها أخ ما يأخذهاش من أخيها، لكن زوجها يأخذها من زوجها، الأخ لا. فلما مر إبراهيم على هذه الديار وكان على علم بحال ملكها، فطبعا استوقفوه وذهبوا لملكهم. طبعا الاستوقفوا رجال الشرط والحاجات دول، الحراس يعني والجند، فأخبروه: هناك امرأة من أحسن ما رأينا، أي في الجمال هي لك. قال: أتوني به. فقال إبراهيم عليه السلام لسارة: قولي أنك أختي، فليس أحد غيري وغيرك على هذه الأرض يعبد الله رب العالمين، فأنت أختي في الإسلام. وذهبت معهم. في الرواية: فقام إبراهيم يصلي. الآن في قربه، في شدة، نعمل إيه؟ نفزع للصلاة، نفزع للصلاة. قام يصلي، يناجي ربه، وأدخلوها على ملكهم. فلما أراد أن يبسط يده إليها دعت الله عز وجل، والدعاء صلاة، فشلت يده ولم تتحرك. فسألها أن تدعو ربها كما دعته أن يرفع عنه ولن يقربها بسوء. فدعت الله عز وجل فعادت إليه يده، فمدها مرة ثانية فشلت للمرة الثانية أشد من الأولى، فقال ادعو ربك ولن أقربك. فدعت فعادت يده، عادت يده، فمدها الثالثة فعندها يبست تماما، فقال لها ادعو ربك ولن أعود. فدعت الله عز وجل فعادت إلي يده، فقال لجنده وحرسه جئتم لي بشيطانة، اللي انتوا جايبينها لي دي كل ما أقرب منها. شوف الحصن الحصين بسبب الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، أخرجوها عني وقدموا لها هاجر. دايما كده أهل الباطل يخشون أهل الحق، طب ارضوها بقى عشان سنتدي علينا لما تخرج، ارضوها بهاجر. قال ابن القيم أن هاجر هي ابنة الملك وليست جارية، قدم لها فلذة الكبد لما رأى صلاحها وتقواها ورأى الآيات ثلاث مرات. فالشاهد هنا انظر إلى قيمة الصلاة. يبقى لما يجي لك مشكلة قم وتوضأ واركع واسجد لله عز وجل وادعو ربك أرحنا بها يا بلال، احنا الحمد لله ريحنا منها، عايزين نخلص. ها لو اخرنا شويه عم قيموا الصلاه بقى ريحونا، عايزين نخلص منها دي. لا، شوف ارحنا بها، فارق بين ارحنا بها وارحنا منها، فارق كبير جدا. ارحنا بها يعني سعادتنا فين؟ في الصلاه، راحتي وانا بصلي. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام التسليم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. الطيب يعني العطر، وده أمر مهم أوي. بعض العلماء يقول من أنفق ثلث ماله على الطيب لا يعد مسرفا، من أنفق ثلث ماله على الطيب لا يعد مسرفا. بنوصل الرجال بهذا، لأن أحيانا بعض الرجال يعني لا يفطن لكبح الريح، والزوجة تأنف من ذلك، ربما يكون سبب نفور الزوجة من بعض رجال هذا الباب، له ريح جاي من شغله كله عرق وكله قرف. طبعا الإنسان ما يشمش نفسه يا إخوة، مين اللي يشمه؟ الغير. إنما أنت عند نفسك ريحتك حلوة قوي، أنت ما تدريش إن أنت ممكن تكون ماشي مشعشع، يعني العملية ربنا يسلم الناس ماشية حوالين منك عمالة تبكي، وأنت مفكرهم بيبكوا من الخشوع، وهم بيبكوا من إيه؟ من الريح. فنقول لك الله يبارك لك الطيب، الطيب أنا معايا، خد يا شيخ محمد الطيب معايا على طول، طيبهم بس هاتها تاني عشان دي غالية عليا قوي يا شيخ محمد، ده عطر العود الاصيل يعني. من هاخد معايا الغطا يا شيخ محمد، قصدي اخر عطر عندي في البيت، كل اللي بوزعه كله، كل ما ادي حاجه اقول له خلاص خليها دي بقى اخر واحده، خليها معايا لغايه ما اخ يروح السعوديه يجيب لنا واحده. ها اتفضل. ايه؟ لا عطرهم، عطرهم عطرهم ولا بس شممهم كده يا محمد. فنقول يا إخوة اهتموا بالعطر الله يبارك لكم، اهتموا بالعطر، هات لك مزيل للعرق الله يبارك لك. أول حاجة تعمل لما تدخل بيتك ادخل استحمى، انت جاي من الطريق، انت جاي من شغل، الأخ كان شغال وعمال يخرط ويقطع ويعمل كله بلاوي، ويدخل كده راح قاعد لي جنب الزوجة ما شاء الله عليك، ايه ده؟ قوم قوم يا أخي بريحتك دي، قوم خش استحمى وتعطر كده، حط مزيل العرق وهات برفان وتبرفان، اغسل نفسك بالبرفان، خلي ريحتك جميلة في البيت. لأن أحيانا والله يا إخوة الزوجات ينفرن من ذلك من الريح، وهو مش دريان يقول لك أنا مش عارف هي مش مش قبلك، ما مش هتستحي تقول لك إن ريحتك وحشة، فتعمل إيه يا عيني؟ تحتال تقول لك أنا مريضة أنا تعبانة معلش سيبني دلوقتي. ليه؟ ما يشم حاجة بؤس وكرب، انت مفكر يا سهل؟ ده الاسلام جعل من اسباب فسخ عقد الزواج الريحه اللي مش كويسه. يعني للمراه حق
أن تطلب الطلاق إذا رأت من زوجها الريح الناتج، بيسموه البخر، ريحة فمه مش كويسة، ريحة مش كويسة، لا مش عايزاك. وكذلك الزوجة تهتم بريحها، الزوج بيشم له أنف، مش على طول يدخل يشم ريحة البصل والثوم والقرف. وذاك دايما بوصي الإخوات، دايما وأنت في المطبخ في إزازة برفان عندك في المطبخ عشان ما تكسليش، حطي إزازة برفان فين؟ داخل المطبخ. أول لما تسمعي صوت أقدامه داخل امسك، أنت قاعدة بتعملي طول النهار أكل، فريحتك كلها يا رب سلم، ريحتك طنجية وطاجين ومش عارف إيه وخل وقرف. أول ما تسمعي وقع أقدام الزوج امسك البرفان غرقي نفسك واطلعي له استقبليه. يا إخوة، من حق الزوج على زوجته أن تستقبله على الباب بابتسامة، معاك المفتاح افتح، لا انت تفتحي له وتقابليه بهشة هشة بمنظر جميل بريح طيب، ده حقه عليكي، حقه عليك لما يجي يخرج من البيت تمشي ورا منه لغاية الباب وتفتحي له وتودعيه بكلمة حلوة. ايه مال البيوت خربانة ليه؟ حقوق كتيرة ضايعة. فنقول لك الله يبارك لك، ونقول لك الله يبارك لك اللي سمعاني، الطيب الطيب سنة النبي محمد، العطر تعطري في بيتك مش برا بيتك، انت برا بيتك ناين ممنوع، جوه البيت للزوج، قاعدة مع أولادك الطيب يشموا منك الريح الطيب فيقلدوك ويكونوا طيبين زيك. وفي الحمد لله أجهزة حديثة الآن مش ليك انت بس، حتى للبيت تتعلق كده وتظبطيها بالوقت، كل 15 دقيقة تروح رشة لك رشة في البيت، تخلي البيت كله ريحته جميلة، مش نجد البيت تبقى داخل الزوج عدم بتدمع من ريحة البصل ولا رش البيت بالياسمين بالفل، خلي البيت حلو وهكذا. وانت خلي معاك دايما العطر في جيبك، شوف نوع عطر طيب كده خليه في جيبك دايما، تروح شغلك تتعطر حتى الناس اللي في الشغل يشموا منك الريح الطيب فيألفوك، مش تيجي تقعد جنب حد يبقى قاعد متقلق ويتمنى ما تقعدش جنبه. ليه؟ ما شاء الله انت جاي مفحفح، فاهم؟ فانتبه والله يبارك لكم. النبي لماذا قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم ونال 5 مرات أيبقى من ضرره شيء؟ قالوا لا، قال كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، لأن في الصلوات بتتوضى، الوضوء نظافة وطهارة خلاص، إنما أنت جاي بعبلك بعرقك بقرفك هتتعب الناس وتضايق الناس خلاص، فانتبهوا لهذه الأحكام. الله يبارك فيكم، جدد حياتك، روح النهاردة ولا بكرة شوف أغلى برفان وجيبه، أنا بقول لك أهو ده بمئة يورو، هاته بمئة يورو، أنت لست مسرفا، لأن ده هيساعد على استقرار بيتك. إيه يعني مئة يورو؟ ما أنت ياما صرفت، عمال تصرف بره وتجيب لي حاجات، ما تجيب برفان كويس في البيت ورشرش نفسك اتغق. وفي ناس لو حتى نقعتهم في العطر بس لازم ننقعهم برضه، الله يبارك له. والعطر دعوة والله يا إخوة، ريحك الطيب ده دعوة لأنك مسلم، لما يشم الناس ريحتك الطيبة شفت الإسلام جميل إزاي، مش بص بصاحبنا بلحيته وبقره وجاي كله عرق يا ستي يا اخي غور بعيد عني، روح بشكلك الوحش ده. طبعا بقى شكلك وحش عنده لان ريحتك نتنه، مش انت اللي يكون ريحتك كده خلاص، انت ريحتك تكون طيبه، انت مسلم، تصرح لحيتك كده وتخليها شكلها جميل، تدهن يعني حط الدنيا عن العطر، مش زي ما فهمها البعض فهم باطل، كان واحد كل ما ياكل لحمه يروح عامل لك بلحيته كده ويمسك الزيوه، ايه ده؟ يقول لك عمر كان يدهن يدهن لحياته، يا اخي الدهن يعني العطر مش دهن اللحم، افهم يا غبي. فتلاقي بعض الناس من عفن قال هو بياكل الزيوت، سنه دي سنه، هداك الله، ما دام تغابي وما تفهمش اللغه ما تقعدش تقول بدماغك، اسال العلماء. ف فكلمة يدهن يعني إيه؟ الدهن، الدهن هو ده، دهن العود ده، ده دهن. يبقى الدهن يعني العطر مش دهن اللحوم. والله ورا عيون مش سنة يعني، مش يعني كده بالبتاع الزيو بتاعة اللحم سنة؟ سنة مين يا ابن الله؟ دي بدعة، دي مش سنة. مش عمر كان يدهن؟ آه يا ابني يدهن، والنبي كان يدهن بالعطر يا ابني، الدهن يعني العطر. زي ما أحد الدعاء حكى قصة الشباب الأغبياء في الفهم، اللي صاحبنا قال لك كان النبي لا يرد الدهن، حديث صحيح. فراح عمل وليمة لأصحابه، عملهم عزومة يعني في البيت، وجاب لهم بقى إيه؟ مش لحم، الدهن اللي هي بتاعت الخروف اللي هي فقط، تعرف اللي هي دي صعبة جدا. وقال وحمرها كده على الأكل، ويقول لي صعب تفضل الدهن، النبي كان لا يرد الدهن. الأخ ما بياكلش الحاجات دي، يقول له يا أخي لا ده سمين، يقول له دي سنة، هترد السنة؟ الأخ بيعظم السنة لسه ملتزم جديد، يقول له سنة النبي؟ هات مدام سنة نموت عشان السنة. طبعا بيقول لك أكلوا وسيبوا بقى، واللي قالوا مش عارف مرض إيه، واللي دخل مش عارف، وحالتهم بقت بؤس وكادوا أن يموتوا. مرت الأيام والتقى صاحبنا بأحد المشايخ وهم مع العيال، فعايز يثبت لهم يعني الحديث صحيح. قال لي عم الشيخ حديث النبي كان لا يرد الدهن صحيح ولا؟ قال طبعا صحيح. قال ها، بيقول لهم بقى ها شفتم اهو. فالشيخ يعني لاحظ كده ايه، بياكد عليهم قوي. قال له خد تعالوا في ايه يا جماعه احكوا لي ايه. قال لي عم الشيخ اصل عامل لنا اكله وجاب لنا الدهن. الشيخ قعد يضحك. قال له يا ابني الدهن مش يعني الدهن يعني العطر. وهم بقى يا ابني كنت هتموتنا بفهمك الغبي ده، ما بتفهمش، اسأل اسأل، ليست كل لفظة على معناك الدارج أنت، الدهن عندك أنت عن الزيوت واللحم، إنما الدهن في اللغة بمعنى إيه؟ العطر الجميل. النبي كان لا يرد الدهن يعني العطر، وكان يدهن يعني يضع العطر، واضح؟ فانتبهوا لهذه الأحكام. فنقول يا رجال اهتموا بالعطور، تطيبوا، ويا أخوات عليكن بالعطر، فإنه سبب من أسباب استقرار الحياة الزوجية، سبب من أسباب استقرار الحياة الزوجية. يبقى يا أختي اللي بتسمعيني الله يبارك لك، هاتي من الراتب بتاعك، ها، من الكندا جيلد اللي بيديك للأولاد وانت عمالة تخبيها من الزوج ومش عارف ايه، هاتي منها عطر طيب، خلي حياتك تبقى جنة. روحي كده هاتي برفان جميل حطيه في المطبخ، وبرفان أجمل حطيه في غرفة النوم، وانت قاعدة في المطبخ مع الطعام والزوج طالع بيطرق الباب، على طول امسك البرفان وتعطري عشان ما تقابلهوش بريحة الطاجين وبريحة البصل وبروحة الثوم. وانت الله يبارك لك يا اخ، اول ما تيجي من شغلك ادخل استحمى وتعطر وحط مزيل العرق ويلبس كويس، ده من اسباب استقرار الحياة الزوجية، الريح الطيب. فقال حبب إلي من دنياكم الطيب، هذا العطر. والنساء أي زوجات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن الجاهلية كما تعلمون كانوا يبغضون المرأة، بل كانوا يأيدونها عند مولدها خوفا من العار، فجاء الإسلام ليحذر من هذا. فنزل القرآن يقول وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وجاء النبي بسنته قولا وعملا ليرفع هذا الحرج عن البشرية، فقال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، احذروا أن تقتلوا المرأة أو تؤذوها. هذا من عظمة الإسلام، أي زوجات النبي، بنات النبي. والثالثة قال وجعلت كرة عيني في الصلاة، يبقى فرحتي فين؟ في الصلاة. سعادتي فين؟ في الصلاة. يبقى إذن الصلاة ملاذ المسلم عند الضوائق وعند الكروب وعند المحن. حضرتك تقوم بسرعة تصلي لما يكون عندك شدة أو ضائقة. إيه كمان يا إخوة من أثار الصلاة ما ذكرناه في الآية، تنهى عن الفحشاء والمنكر. فدي مهمة أوي إنك تنتبه إنك عندما تحسن صلاتك هتنتهي عن العصيان. ولذلك قيل أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه أراد أن يولي رجلا ولاية وإمارة، فاختار رجلا، فالرجل أراد أن يستفسر عن العلة والسبب في اختياره، فقال له عمر: رأيتك تحسن الصلاة، رأيتك تحسن الصلاة فأنا تبعتك، رأيت فيك الخشوع والاهتمام بالصلاة، فمن أحسن صلاته أحسن إلى خلق الله. اللي يحسن الصلاة فعلا هيحسن، مش هيعصى، مش هيظلم، مش هيتجبر، هيحسن للناس، لأنه كان لصلاته إيه؟ من المحسنين. فالذي يحسن الصلاة ما يتخافش عليه. هذه مهمة قوي. يبقى الصلاة هامة جدا في النهي عن الفحشاء والمنكر. الصلاة أيضا تعلمنا الأخلاق الفاضلة. الصلاة بتعلمنا إيش؟ الأخلاق، قيم، منها التواضع. وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. في الصلاة أنت متواضع، لماذا؟ تحني ظهرك لعظمة الله، تضع الجبهة على التراب لعظمة الله، فده بيربي فيك خلق التواضع، مش الأنفة والكبر. دايما كده تجد في الناس فيها شموخ كده وكبر، إنما الصلاة تكسره، تعلمه التواضع. انزل، بتعلمك الانقياد والانضباط. جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره ولا تكبره حتى يكبر. فأنت في الصلاة تتعلم الانضباط ده، تبقى تابع للإمام. فتعلمك حفظ ولاة الأمور، حفظ العلماء، حفظ أهل الفضل. أنت بتقف وراء الإمام بتركع خلف منه عندما يركع، ولا ترفع حتى يرفع، ولا طب تعلم بقى من الصلاة أن تحترم أهل العلم، إنه لا يتقدم الإمام إلا أقرأكم لكتاب الله كما أخبر النبي، والأقرأ هو الأعلم. خلاص، فربنا قدمه ورفعه، فلا بد أن تعرف قدره. ولذلك قال النبي: والعلماء ورثة الأنبياء. تخيل، هو وريث النبي، فكيف تعامله؟ كيف تحترمه؟ ده أخذ أعظم ميراث، ومعروف أن الوريث بيكون أقرب رحما من المورث. المورث هم الأنبياء، من الوريث؟ العلماء. يعني أقرب الناس للأنبياء مين؟ العلماء. فلابد أن توقروهم وتعرفوا منازلهم وأقدارهم. ففي الصلاة بتربينا على ده، على الاتباع والانضباط. الصلاة بتربينا على الأخوة الإيمانية الصادقة، لأن أنا بقف قلبي بجوار قلبك، كتفي في كتفك، في صف واحد، تتمس الأقدام والقلوب والأكتاف. بتعلمنا الأخوة، تعلمنا الجماعة، نكون على يد رجل واحد، نتآلف ولا نختلف، وإذا اختلفنا في العلم لا في القلوب. هكذا الصلاة بتربي فينا هذه القيم العجيبة. الصلاة بتربينا عن البعد عن الحسد. في الصلاة بيقف الغني مع الفقير، عدل عجيب في الصلاة، فتختفي الأحقاد، كلهم بيركع لرب واحد، يسجد لرب واحد، القدم في القدم، خلاص زالت الفوارق في الصلاة. فهنا بتعلمنا عدم الحسد وعدم الأحقاد وعدم الكراهية. فما أجمل هذه الفريضة اللي بتربي فينا القيم، بتربي فينا القيم. ولذلك القرآن يقول: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. شوف حتى أثرت في إيه؟ نور على الوجه، تضيء الوجوه. ولذلك يا إخوة، حقيقة انظر إلى تارك الصلاة، وانظر إلى الرجل المصلي، وانظر إلى النور الذي ينبعث من وجه المحافظ على الصلاة بخلاف الآخر. تجد سبحان الله تارك الصلاة كده ما فيش فيه قبول، تجد كده عليه ظلمة وعليه غبرة، بخلاف المصلي تجد له نور، حتى وإن كان قليل شأنه في الملبس وكذا، لكن تجد نورا في وجهه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، بخلاف تارك الصلاة. حتى تارك الصلاة ثقيل في بيته، يبغضه أهله، لأن الملائكة تبغضه، الكائنات من حوله تبغضه، الكون كله بيسبح لله. يا إخوة، تارك الصلاة غير مسبح، يعني عنصر فاسد في الكون، واضح؟ فالصلاة نور. فما أجمل هذه الفريضة إخوة الإيمان والإسلام، مما يدعونا أن نحافظ عليها، ففيها الخير كل الخير، فيها النجاة كل النجاة. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.